وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله.
السلام أيها الأخوة، في الزائدة قلنا أن الزائدة هي القسم الثالث من أقسام الزائدة، هذه على قسمين. الزائدة هذه على قسمين، تارة تكون تقع بكثرة في الكلام الفصيح، أخرى ليست كذلك. قسم الأول من الزائدة تحدثنا عنه في المباحثة السابقة، قسمنا إلى بعض الأقسام، ركزنا على التي هي للمح العاصي أو للمح الصفة على اللي ذكرناه في المباحثة السابقة. وصل الكلام الآن إلى إحنا قلنا بأن الزائدة لو تكون تارة تكون لازمة، أخرى تكون ماذا؟ مفارقة غير لازمة. المفارقة الزائدة المفارقة أي غير اللازمة، هذه قلنا تختلف عن اللازمة أولا، واضح من خلال التسمية الأولى اللي هي اللازمة لا تنفك عن مدخولها، تلازمه حيث حل. الثانية من التسمية الزائدة المفارقة ماذا؟ يمكن أن تدخل ويمكن ماذا؟ ألا، هذا واحد، هذا الفارق الأول اللي يمكن استفادته من نفس العنوان. الفارق الثاني أن الزائدة اللازمة كثيرة الوقوع في الكلام الفصيح، أما الزائدة المفارقة فهي ماذا؟ لا تقع بكثرة في فصيح الكلام، بل تارة تقع في الشعر وأخرى تقع في شذوذ النثر. هذا فارق أعتقد أساسي بين الاثنين. أعيده، اللازمة تقع بكثرة في الكلام الفصيح، بينما المفارقة إذا وقعت فإما أن تقع في الشعر وإما أن تقع في شذوذ النثر، وراح نبين إحنا شنو المراد بهذه الأمور. إذن من خلال هذا البيان لمضان وقوع المفارقة يبدو لنا أن لها موقعين وموضعين تأتي فيهما. الموضع الأول ماذا؟ في الشعر. الموضع الأول في الشعر، راح أنا أذكر هذين البيتين ثم أتحدث عن هذين البيتين وأحدد الشاهد في هذين البيتين. بعد أم العمري عن من ماذا؟
من أسيرها.
بعد أم العمر من أسيرها حراس أبواب على قصورها. بعد أم العمر من أسيرها حراس أبواب على قصورها. وين محل الشاهد؟ أم العمر. هذا بالمناسبة أم العمر، أمها هنا مفعول به مقدم، حراس ماذا؟ فاعل مؤخر لي، والفعل ماذا؟ ظاهر. هذا الموضع الأول. العمر ها هنا الداخلة عليه، هل هي من قسم الزائدة اللازمة أم ليست كذلك؟ هناك مذهبان. المذهب الأول الذي ذهب إليه المصنف أن هذه دخلت على كلمة عمر ضرورة في الشعر، ولولا هذه الضرورة الشعرية ماذا؟ لم تفكت كلمة آل عن مدخولها. هذا اللي يتبناه المصنف هاهو، ولهذا صح أن تكون شاهدا على آل الزائد المفارق. مذهب آخر قال لا، هذه منقولة، أن هذه داخل على المنقول. إذا يذكرون الأخوة في أل اللازمة قلنا من مواضع دخولها ما لو قارنت نقل الكلمة من معناها الأصلي إلى العلمية. وها هنا أقول كما يدعي صاحب هذا المبنى، كلمة عامر من معانيها العمر. واضعكم شنو المراد. ثم نقلت هذه الكلمة التي كانت عمر، ثم نقلت فصارت علما اللي هو عمر. أل هذه كما يدعي المدعي، أل هذه قارنت عملية النقل هذه، فعلى هذا الكلام تكون ماذا؟ تكون أل من الزائد اللازمة. وهذا واضح الضعف لهذا المصنف، أصلا لم يشر إليه. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني قول الشاعر: رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. هذا محل الشاهد، ها هنا رأيت الوليد ابن اليزيد. كلمة وليد دخلت عليها ال، وكلمة يزيد دخلت عليها ال. سؤال: ما نوع ال في هاتين الكلمتين؟ أما الكلمة الأولى كلمة ماذا؟ وليد، وليد على وزن سعيد، لكنها أريد منها ها هنا ماذا؟ المفعول وليد، أريد منها ماذا؟ المولود. إذن بحسب الأصل كلمة وليد أريد منها المولود اللي هو اسم ماذا؟ مفعول. ثم ومولود، أسأل الأخوة قبل ثم ومولود اللي هو اسم مفعول ماذا؟ جاوبوني وصف أحسن صفر. ثم نقلت هذه الكلمة من الوصفية إلى العلمية فصارت ماذا؟ علما يطلق على تلك الدار. وإذا صارت علما بعد هذه الألف واللام تكون معرفة؟
لا،
لأنه اكتسب التعريف من العلمية بعد الألف واللام، لا يمكن أن تكون ماذا؟ معرفة. وإن كان هناك مذهب سأشير له. فهذه الألف واللام حالها حال الألف واللام في العباس وفي الحارث، كما أن حارث وعباس كانا وصفين ثم نقلا من الوصفية إلى العلمية، كذلك كلمة وليد اللي هي بمعنى مولود كانت وصفين ثم نقلت إلى العلمية. وكما حكمنا في آل العباس وآل الحارث بأنهما للمح سمعوني ماذا الآصل الصفي، كذلك نحكم على كلمة وليد التي دخلت عليها الألف واللام، نحكم على آل الداخل على كلمة وليد بأنها ماذا؟ للمح الآصل. وحينئذ هذا له علاقة بمطلب اللي أنا أتحدث عنه؟ لا، هذا واحد. أنا قبل أن أنتقل إلى الشاهد اللي أتى لأجله المصنف في البيت، خلينا نتحدث على هاي النقطة اللي أشرت إليها. المألوف الدارج المرتكز في أذهاننا أن الكلمة الواحدة لا يجتمع عليها ماذا؟ معرفان، بل لابد أن نقتصر على معرف ماذا؟ واحد. لهذا اضطررنا إلى حمل آل في كلمة العباس مثلا، إلى حملها على ماذا؟ على الزيادة أنها للمح الأصل، لأن كلمة عباس ماذا؟ علم، والكلمة إذا كانت علمان تحتاج إلى معرف أم لا تحتاج إلى معرف؟ لا تحتاج، بل نقول لا يجوز أن يجتمع عليها ماذا؟ المعرف. هذا المبنى اللي مرتكز في أسانه. البعض قال أجوزوا دخول المعرفين على المعرف الواحد إذا كانا مختلفين. إذا كان المعرفان مختلفين جاز دخولهما على المعرف الواحد. وفي المقام في كلمة الوليد هناك معرفان، المعرف الأول ماذا؟ العلمية. المعرف الثاني ماذا؟ الألف واللام. بناء على هذا المذهب يجوز مثل هذا الاجتماع أم لا يجوز؟ واضح إن شاء الله. وإن وقفة أخرى مع البيت الشعر الذي في هذا. إذن كلمة الوليد ما بيها شاهد على ما نحن فيه اللي هي ال الزائدة الكفار. وين أتحول إلى الكلمة الثانية التي اقترنت بأل في هذا البيت الشعري اللي هو كلمة ماذا؟ اليتيم. أل هذه يا أخوان يمكن أن تكون للمح الآن ككلمة الوليد؟ سؤال للأخوة أم لا يمكن ذلك ولماذا؟ واضح سؤال يعيده. شيخ محمد أجاب بالإيجاب، نعم يمكن أن تكون أل هذه للمح الآخر كلمة يزيد قبل دخول الألف واللام عليها كانت ماذا؟ فعل مضارع، ثم نقلت إلى العلمية فصارت علما على تلك الذات المشؤومة. فيمكن أن نقول بأن الألف واللام ها هنا زائدة للمح الآخر. هذا جواب شيخ محمد. أكو جواب آخر لو الكل يتفقون مع شيخ محمد؟ يعني ليست بعد قول هذا جواب واضح عند الأخوة. حملها على صارت عند الثلاث آراء. رأي يقول، خلينا أقرر الآراء للأخوة اللي ما يسمعوا. رأي يقول أن الألف واللام هذه يمكن أن تكون زائدة لازمة للمح الآخر، فإن الأصل في كلمة يديد هي ماذا؟ فعل مضارع، ثم نقلت إلى العلمية ندخل عليها أل لمح الآخر للدلالة على ذلك. هذا القول. قول الثاني اللي أشار إلى الشيخ كريم قال لا، هذا لو ثبتنا بأن أصله ماذا؟ فعل مضارع، فالأفعال تدخل عليها الألف واللام أم لا تدخل عليها الألف واللام؟ لا تدخل، لأنها من مختصات ماذا؟ أسماء. بعد الرأي الثالث خلي الشيخ أسامة أسمع تقرر جواب شيخ سعد. شيخ سعد يقول لا هذا ولا ذاك، بل الألف واللام هذه يمكن أن نقول بأنها اسم ماذا؟ بأنها اسم موصول بعد، بالتالي لا تكون حرف تعريف ولا تكون حرف زائد. لماذا؟ لأنه مر علينا هذا يقول القنا وأبغض العجم ناطقا إلى ربنا صوت الحمار اليجزع. وهذا شيخ سعد بالكم فبري شيخ سعد لعله خوف وقطعا كلام شيخ محمد حتى قبل سماعه بالنسبة لي. خوف أقول هذه لو كنا نريد أن من إدخال الألف واللام لمح الأصل في كلمة يديد. كلمة يديد كما قلت هذه ماذا بالأصل ماذا كانت؟ كانت فعلا مضارعا، والأفعال المضارعة شوف أخوان عندما تحدثنا عن كلمة فاض قلنا لما أدخلنا عليها الألف واللام يمكن أن تكون الألف واللام الداخل عليها للمح الأصل. لماذا؟ لأن فاض المصدر والمصادر يمكن أن تدخل عليها الألف واللام أم لا يمكن؟ يمكن أقول الضرب، القيام، الجلوس. كذلك كلمة نعمان قلنا اسم عين، اسم دم، اسم من أسماء الدم، فيمكن أن تدخل عليها الألف واللام للمح الأصل، بأن أسماء الذوات اسم العين يمكن أن تدخل عليه الألف واللام. أقول الجدار، الحائط، السماء، الأرض. وأما الأفعال أسأل الأخوة، الأفعال مطلقا يمكن أن تدخل عليها الألف واللام أم لا يمكن؟ الألف واللام تدخل على أقسام الاسم من كونه واصل أو كونه مصدر أو كونه ماذا سمعين، لكن الفعل المضارع بل جميع الأفعال تدخل عليها الألف واللام أم لا تدخل؟ لا تدخل. فالألف واللام هذه لا يمكن أن تكون للمح الأصل، لأن أصل يزيد ماذا فعل مضارع، وأل ليس بها القابلية والشأنية أن تدل على الأفعال. هذا واحد. ثانيا بالنسبة للجواب شيخ سعد، شيخ سعد خب كلامه جيد، ماذا قال؟ كذلك شيخ أسامة ماذا قال؟ قال بأن الألف واللام هذه اسم موصول دخلت على الفعل المضارع كما دخلت في أن يجدعوا، أل ترضى إذا يذكرون الأخوة هذه الأبيات الشعرية. أقول نعم هذا ممكن، لكن دخول الألف واللام اللي هي اسم موصول على الأفعال هذا ينسجم مع الأصل أم على خلاف الأصل؟ على خلاف الأصل. إذن فأقول الألف واللام هذه لا يمكن أن تكون اسما موصولا، لأن دخولها دخول ألف على الأفعال خلاف الأصل. هذا واحد. بل خلنا أكمل هاي أقررها وكمل. ولا يمكن أن تكون هذه داخلة على اليزيد لمح الأصل. لماذا؟ لأن أصله فعل وأن لا تدخل على الأفعال، فتعين أن تكون هذه زائدة. أسأل الأخوة الشيخ علي جانا برأي الرابع مشكلة، قال هل هذه بالتعريف؟ أقول الأفعال تعرف أم لا تعرف؟ لا تعرف بلحاظ أصلها، كذلك بعد نقلها يزيد ماذا علم، والعلم تدخل عليه الألف واللام بناء على القول المشهور أم لا تدخل؟ الألف واللام المعرفة لا تدخل. بل
عندما نقول أن هذه الكلمة فعل ممكن أن نحتمل أن تكون موصولة، لكن هذه الكلمة صارت علم يزيدنا المراد بها العلم، فلا يمكن أن نحتمل أنها المراد بها الموصول.
يعني أسست هذا الكلام كلمة سنتقل لجعلها اسم موصولا؟
لا يمكن أن تأتي اسم موصول، لأن الكلمة هنا المراد منها اسم وليس المراد منها فعل، حتى يمكن أن نتصور أن ألف واللام تأتي اسم موصول. اليزيد هنا المراد منها البيت، مراد منها اسم اليزيد.
يعني حتى أنا ما أفهم شيخنا وبسد أيدي
أيدي
شيخنا أيدي من البداية كلام شيخ أنور جدا جدا قل من البداية، أنا قل الأخوة اللي يريدون يناصرون ما أذهب إليه من البداية يقولون نحن مناصرون لك، حتى بدون ما يتكلمون أقول هو بعينه أحسن شيء. واضح هذا؟ إذن الكلام في اليزيد قلنا اليزيد هذا ماذا؟ هل هذه ماذا؟ زائدة مفارقة دخلت على كلمة يزيد ماذا ضرورة، الضرورة الشعرية اقتضت ذلك. هذا واضح إن شاء الله. زين هذا القول الأول. إذن نحن والقول الأول ألف داخل على كلمة وليد للمح الآصف فتكون من الزائدة اللازمة، ألف داخل على كلمة يزيد تكون بالضرورة الشعرية فتكون ألف داخل على يزيد زائدة مفارقة. هذا القول الأول. في قبال هذا القول، هذا القول اللي تبناه المصنف، في قبال هذا القول قول آخر قال لا، ألف داخل على وليد وألف داخل على يزيد ماذا؟ معرفة. لكن يقول حيث أن كلمة وليد وكلمة يزيد صارتا علم والعلم ماذا؟ معرفة، والمعرفة لا تدخل عليه المعرفة، فنقول هذا اخوان ينفعنا المطلب في احيان كثير، فنقول ان كلمة وليد وكلمة يزيد هاتان الكلمتان نكرا، قصدنا تنكيرهما، واذا نكرتا بعد يمكن ان تدخل عليهما الالف واللام المعرفة ام لا يمكن؟ إذن هاي إخوان طريقة من طرق الجمع بين معرفين على كلمة واحدة. صارت إخوان ترى هناك آراء ثلاثة، لا بالكم هذا الرأي ينسجم مع القول الأول. قلنا هناك قولان، القول الأول يقول لا يجوز اجتماع معرفين على معرف واحد، القول الثاني قال بجواز اجتماع المعرفين على المعرف الواحد بشرط ماذا؟ اختلاف المعرفين. أسأل الأخوة هذا القول الثالث هل هو قول جديد في عرض القولين السابقين أم هو يلحق بأحد القولين السابقين؟ شنو القول الثالث؟ القول الثالث قال الكلمة المعرفة يمكن أن ندخل عليها للتعريف، وذلك بأن نقصد ماذا؟ تنكيرها. فإذا قصدنا التنكير انقلبت من التعريف إلى التنكير، وإذا صارت نكرة جاز دخول المعرف عليها. سؤال للأخوة بعد أن بينت المبنيين السابقين في جواز أو عدم الجواز اجتماع معرفين على معرف واحد، سؤال هذا القول الثالث هل هو قول جديد في عرض القولين السابقين، قول مستقل في عرض القولين السابقين، أم هو يلحق بأحد القولين؟ الجواب أقول هذا ليس قولا مستقلا ثالثا، بل هذا القول الثالث يلحق بالقول الأول. شنو القول الأول؟ ماذا كان يقول؟ لا يجوز أن يجتمع ماذا؟ معرفان على معرف واحد إلا، هذا تقصير، إلا ماذا؟ إلا إذا قصدنا تنكير المعرفة، فحينئذ ماذا؟ يجوز ماذا؟ دخول التعريف على تلك الكلمة التي بحسب الصورة معرفة، لكن بحسب القصد هي ماذا؟ سمعوني نكرة. خلينا أتي بهذا البيت الذي يذكره، على زيدنا يوم النقى رأس زيدكم، رأس زيدكم معذرة، رأس زيدكم بأبيض ماضي الشفرتين يماني. أنا هذا اللي يهمني، على زيدنا رأس زيدكم، وين محل الشاهد؟ كلمة زيد ماذا؟ معرفة، واكتسبت التعريف من العلمية لأنها علم، ومع كونها معرفة بالعلمية أجدها مضافة إلى ضمير المتكلمين زيدنا، والإضافة ماذا تفيد؟ تفيد الإضافة إلى معرفة، ماذا تفيد؟ تفيد التعريف أيضا. فكيف اجتمع معرفان على معرف واحد؟ المعرف الأول هو ماذا؟ العلمية. المعرف الثاني ماذا؟ الإضافة إلى المعرفة. كذلك في زيدكم، زيد معرفة أضيف إلى الضمير، وهذا معناه اجتماع معرفين على معرف واحد. أريد واحد يجاوبني جواب علمي دقيق. شلون الجواب؟ أقول هكذا، أما بناء هذا الجواب التام أريد، أما بناء على القول الثاني القائل بجواز اجتماع المعرفين على المعرف الواحد حال اختلاف المعرفين، فأكون مشكلة أم لا توجد مشكلة؟ لا توجد مشكلة. لماذا؟ لأن في زيدنا المعرف الأول العلمية، والمعرف الثاني الإضافة إلى المعرفة، وهذان مختلفان في التعريف على المبنى الثاني، يجوز ذلك أم لا يجوز؟ كذلك في زيدكم الكلام هذا بناء على القول الثاني. أما بناء على القول الأول القائل عدم جواز اجتماع المعرفين على المعرف الواحد إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قصدنا التنكير، وفي المقام نقصد تنكير كلمة ماذا؟ زيد المكررة مرتين. وإذا نكرت جاز دخول المعرف عليها؟ جاز دخول المعرف عليها أم لا يجوز؟ نعم هذا واضح إن شاء الله أخوان، واضح؟ بل بس 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 شوف شيخ أسامة بس بس شيخ أسامة راح يخلينا نصار خب لا بس فائدة راح يخلينا نصار الرجوع إلى مبحث الإضافة. يعلم الأخوة جيدا أن الإضافة على قسمين، مو إضافة معنوية مرات يعبرون عنها معنوية، مرات يعبرون عنها حقيقية، مرات يعبرون عنها محضة، عناوين ثلاثة والمعنى واحد، هاي قسم. قسم الثاني شو يسمونها؟ الإضافة اللفظية، هم يعبرون عنها مرة لفظية مرة مجازية مرة غير محضة. شنو فائدة الإضافة المعنوية وشنو فائدة الإضافة اللفظية؟ أقول الإضافة المعنوية تؤدي إحدى وظيفتين، إما التخصيص وإما التعريف. إن كان المضاف إليه نكرة أفادت الإضافة ماذا؟ التخصيص، كقولي رجل كريم، فإن كلمة رجل انقلبت هذا وصف، رجل دين كلمة رجل أضيفت إلى دين. سؤال، كلمة رجل صارت معرفة أم بقيت نكرة؟ بقيت نكرة. لماذا؟ لأن كلمة دين نكرة وفاقد الشيء ماذا؟ لا يعطيه. نعم كلمة رجل انقلبت من نكرة شائعة إلى نكرة ماذا؟ مخصصة بالإضافة. إذن الفائدة الأولى للإضافة المعنوية التخصيص، اللي في حالة كون المضاف إليه ماذا؟ نكرة. أما لو كان المضاف إليه معرفة كقولي رجل ديني، الإضافة ماذا أفادت كلمة رجل؟ التعريف. أفادتها ماذا؟ التعريف. هاي الإضافة المعنوية. راح أسألكم مو بطرا قاعد عيد المطر، الإضافة اللغوية وكت ما لو كان المضاف وصفا عاملا عمل الفعل، وكان المضاف إليه معمولا لذلك الرجل. مثلا أقول جاء
ضاربوا
زيد ضارب، شوف راح عبر التعبير، زيد ضارب عمرا، هذا واحد. التعبير الثاني زيد ضارب عمرا، شنو الفرق؟ عيدي
لفظي وليس
معنى. أقول زيد ضارب عمرا، هذا ضارب عامل، وعمرا ماذا؟ معمول. حصلت إضافة بينهما أم لم تحصل؟ شنو علامة عدم حصول الإضافة؟ وجود التنوين. أما في قولي زيد ضارب عمرا، يقولوا هذا من إضافة اسم الفاعل إلى، سمعوني، إلى مفعوله، إلى معموله. هاي يسمونها زيد ضارب عمرا، هاي يسمونها إضافة ماذا؟ لفظية. شنو الفائدة من الإضافة اللفظية؟ التخفيف. شوف أيهما أخف على اللسان، أنا أقول زيد ضارب عمرا لو أقول زيد ضارب عمرا، تلاحظون الثانية ماذا؟ أخف على اللسان من الأولى. فالإضافة اللفظية كما مر عليكم لا تفيد تعريفا ولا تفيد ماذا؟ تخصيصا. فالأقصى ما تفيده ماذا؟ التخصيص. هسه سؤال، هذا شيخ أنا تعبني اليوم، سؤال في زيدنا و زيدكم، الإضافة ها هنا إضافة لفظية أم إضافة معنوية ولماذا؟
إضافة معنوية.
الإضافة ماذا؟
معنوية.
شيخ محمد شو تقول؟ بعد الأخوة لا معنوية سيدنا ولا؟
لا معنوية.
خوف معنوية شيخ سعد؟ بعد وهاي فقط هاي المنطقة الظاهر أكو بها فد أنوار قدسية كذا، هاي هذا الأخوة يتكلمون ما أدري
معنوية.
ها معنوية. أقول الإضافة ها هنا ماذا؟ معنوية. متى صارت معنوية؟ أقول بعد أن خفضنا تنكير، لما خفضنا تنكير زي انقلب من التعريف من العلمية إلى النكرة، وإلى صار نكرة لما دخلت عليهم، دخل عليهم مضاف إليه يحسبه ماذا؟ تعريف. هذا واضح إن شاء الله. هذا المورد الأول، مو المورد الثاني، المورد بس بناء على الرأي الأول. بناء على الرأي الأول
الذي جوز دخول
على هذا الرأي الثاني،
على الرأي الثاني أو الأول اللي هو اللي خالف رأي المصنف، هاي إضافة شخص.
ها ها خوف مختار. ها خوف من البداية شيخ من شفتنا أحكي خوف للفائدة. لا شوف هنا راح يطرح هذا الإشكال بناء على الرأي الثاني. ملاحظة ممتازة. الرأي الثاني ماذا قال؟ يجوز، يجوز ماذا؟ اجتماع معرفين على ماذا؟ على معرف واحد. أقول له زيدنا ما تقول فيها على مبناي؟ صاحب الرأي الثاني يقول هنا يجوز اجتماع المعرفين. لماذا؟ لاختلافهما، فإن الأول تعريف بالعلمية والثاني تعريف بالإضافة، ولا إشكال في ذلك. أسأله هذه الإضافة ماذا تسميها؟ إن قلت معنوية أقول لك المعنوية إما تخصص وإما ماذا؟ تعرف. هذه الإضافة لم تخصص ولم، سمعوني، تعرف. وإن قلت إضافة لفظية أقول لك شرط اللفظية غير موجود. لماذا؟ لأن شرط اللفظية أن يكون المضاف ماذا؟ وصفا، والمضاف إليه معمول لذلك الوصف. وفي زيدنا وزيدكم لا يوجد ذلك. هذا كلامكم؟ أحسنتم. لا ثم هذا مثال للزائد في الضرورة الشعرية. مثال آخر، هذا المثال اللي تكرر في القاطر وابن الناظم، ولقد جنيتك مو اسمها وعساقلة ولقد نهيتك عن بنات الأوبري. خلي جواها كسرة هاي لأن عد وقفة مع السخاوي. أقول بنات الأوبر مجاز البيت الشعري هكذا. ابن أوبار يا أخوان هذا يسمونه من الأعلام الجنسية على مجنس على نوع من أنواع حتى عساقلا وحتى ما أدري أكملها يتحدث عن النوعيات من أنواع الجنس. ابن الأوبار هذا يقولون نوع من الشمع الرديئة جدا اللي هي حجمها صغير وتكون بلون الأرض ورديئة جدا. حتى صارت هذه مثلا يضرب عندما نريد أن نتهم قوم معينين بأنهم رديئون نقول لهم بنو فلان بناته ماذا أوبار. هاي العرب كثيرا ما تستعمل واضح إن شاء الله. مثل أقول آل سعود مثلا هذول اللي اقتحموا هسه الجيوش هذه التي حشدت لقتل شيعة البحر آل سعود بناته ماذا أوبار. ابن أوبار هاي أنا يعني أستعجل أحس الخطى كي أصل إلى هذا النقطة. ابن أوبار هذه اللي هو علم جنس على نوع من أنواع الشحة. ابن أوبار هذه هذا ال ابن المضاف إلى غيره. سؤال كيف يجمع ابن كلمة ابن المضافة إلى غيرها ابن عباس ابن ما أدري عامر ابن عمر. قالوا هكذا هاي القاعدة. مر الكلام عمن يعقل فابن تجمع على بنون يقال بنو هاشم هاي وقت تجمع ابن على بنون إذا كانت لما يعني. أما إذا كان الحديث عمن لا يعقل فتجمع مو على بنون وإنما تجمع بنات. فبنون لما يعقل بنات لما لا يعقل. أقول لماذا جمع العرب كلمة ابن بنون جمعوها عند حديثهم عمن يعقل وجمعوها بنات عند حديثهم عمن ماذا لا يعقل. واحد ملتفت للسبب
ظهرنا انه كانوا يعني ينزلون النساء
لا تعقد
سابقا موعد
اي سيدنا
تقليل يعني
تقليل من شأن المرأة ما في
هذا الأربعة المشاكل لأنه ما في ألف وتاب
حتى احنا خاف هو حتى يقولون ما جمع بألف وتاء مو مرات يقولون جمع المؤنث التاء أحسى أن السدي يسر. أقول لو سألت أنا عن ذلك أقول هذا عين الصواب فإن ما يعقل ما لا يعقل حقها أن تجمع. المدعون بهذا تبرؤوا مما قالوا مثل شيخ أنور قال سابقا مو هسه. المدعون قالوا هكذا ما لا يعقل. شوف شلون الترتيب. ما لا يعقل فرع مما يعقل فما يعقل هو الأصل وما لا يعقل وما لا يعقل هو الإفراد. جاءوا إلى التذكير والتأنيث. أسأل الأخوة عندما يتحدثون عن التذكير والتأنيث وهي ذكروها في كتاب الخاطر بعد، أيهما الأصل وأيهما الفرع؟ جاوبوني. التذكير أصل والتأنيث فرع. فسموا يا هو ما يعقل، سموا الأصل اللي هو سموه بالأصل اللي هو التذكير، وسموا ما لا يعقل اللي هو الفرع بما لا يعقل اللي هو الفرع أيضا اللي هو التذكير. واضح إن شاء الله؟ واضح لو ما واضح؟
قال في المنطقة قال المدار بالعاقل هو ماذا؟
المدار بالعاقل شنو؟
المدار في العاقل ماذا؟
ايه دي بري معذرة استثناء بري القضية عكس تماما خوف بلي
هو الدليل على انه التأنيث وكل من التذكير على انه حواء خلقت
من خوف خوف النتيجة بالنتيجة هم النحات من يجون احسن تفهم النحات من يجون يأسسون الاصول الثلاثة هاي يكون واضحة عند الاخوة نتحدث عن امور ثلاثة افراد تثنية جمع مو تذكير تأنيث بعد تعريف تنكير من يتحدثون عن التعريف والتنكير يقولون الأصل ما هو تنكير عندما يتحدثون عن الإفراد والتثنية والجمع يقولون الأصل ما هو الإفراد عندما يتحدثون عن التذكير والتأنيث يقولون الأصل ما هو التذكير ثم أقول هذه بنات ولقد نهيتك عن بنات الأوبري الألف واللام الداخلة قلت ابن أوبار ماذا ابن أوبار